قريبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأكارم، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن مقالة صحفية للكاتب والباحث باسم عبد الحميد حمودي في ذكرى رحيل العلامة العراقي المعروف علي الوردي، كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة. نستهل جولتنا الثقافية من محافظة واسط، حيث أعلنت مديرية الإعلام في المحافظة عن سعيها لإقامة مهرجان ثقافي يحمل اسم الأديب والصحفي الراحل شمران الياسري. وقال مدير إعلام المحافظة ماجد العتابي أن المحافظة تسعى بشكل جاد لإقامة مهرجان ثقافي يحمل اسم الكاتب والإذاعي والسياسي شمران الياسري المعروف بكنيته أبو قاطع، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لوفاته التي تصادف في 17 من شهر آب المقبل. وأضاف العتابي أن هناك خطوات جادة وفاعلة لإقامة هذا المهرجان بالتنسيق مع عائلة الراحل ليكون تقليدا سنويا يحتفي به أبناء المحافظة بهذه الشخصية الثقافية والأدبية المعروفة منذ خمسينات القرن الماضي، مشيرا إلى أن اتصالات مباشرة تمت مع عائلة الياسري التي رحبت بفكرة إقامة المهرجان. من جانبه قال النجل الراحل فائز شمران الياسري أن عائلته تفكر جديا بنقل رفات والده من مقبرة الشهداء في بيروت إلى العراق، وبدأت بإجراء اتصالات مع شخصيات سياسية رفيعة في الحكومة لتحقيق هذا الغرض، فضلا عن نية عائلته أخذ رأي المرجعية الدينية في النجف الأشرف حول نقل الرفات. ومعروف أن شمران الياسري أديب وصحفي عراقي ذا عصيته منذ خمسينات القرن الماضي وحتى وفاته في براغ بحادث اتهمت المخابرات العراقية في حينها بتدبيره في 17 من آب عام 1981. وولد أبو قاطع واسمه الحقيقي شمران يوسف محسن الياسري عام 1926 في قرية محرجة المسمات حاليا ناحية الموفقية جنوب غرب الكوت بحوالي 35 كيلومترا. واشتهر الأديب الراحل من خلال البرنامج الإذاعي الذي كان يعده ويقدمه بنفسه من خلال دار الإذاعة العراقية باسم احكيها بصراحة يا أبو قاطع، وما زال الجميع حتى يومنا هذا يعرفونه بكنية هذه أكثر من معرفتهم له باسمه الحقيقي. تسعى وزارة التعليم العالي إلى تحديث مناهج كلية الإعلام بالتعاون مع المنظمة الدولية للثقافة والعلوم اليونسكو. أعلن ذلك معاون وعميد كلية الإعلام على هامش الندوة التي عقدتها وزارة التعليم العالي حول عملية تحديث المناهج الدراسية لكليات وأقسام الإعلام في العراق. من جهته قال وزير التعليم العالي على هامش الندوة ذاتها أن هناك ضعفا في تطبيق التكنولوجيا الحديثة عمليا لدى طلبة كلية الإعلام في جامعة بغداد وفي أقسام الإعلام لدى بقية الجامعات، لا سيما وأن هذه الكليات والأقسام تهتم في دراستها بالجانب النظري أكثر من في العملي. وأوضح وزير التعليم أن هدف وزارته تحديث المناهج الدراسية الخاصة بكلية الإعلام في جامعة بغداد بالاستعانة بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في عمليات التحديث. من جهته ذكر معاون وعميد كلية الإعلام للشؤون العلمية في جامعة بغداد عبد الأمير الفيصل أن مناهج كلية الإعلام وضعت عام 1964 من قبل مجموعة من الأساتذة من العراق ومصر والمغرب العربي، لافتا إلى أن المناهج خاضعة لتغيير سنويا بنسبة 20% على يد أساتذة الإعلام العراقي، على أن تغيير المناهج كليا وبالتعاون مع منظمة اليونسكو سيتم خلال شهر تشرين الأول المقبل. ومعروف أن نقلة نوعية تمت في مجال وسائل الإعلام العراقية بعد دخول الأمريكي عام 2003، فبعد أن كان الإعلام محدودا وموجها ومحكوما بقبضة حديدية في خدمة الحكم السابق، ظهرت بعد سقوط هذا الحكم عام 2003 العديد من القنوات الفضائية والأرضية والمحطات الإذاعية والصحف ذات التوجهات المختلفة، إلا أن هذا التوسع في انتشار وسائل الإعلام على أنواعها لم يواكبه التحديث المطلوب في إمكانات العنصر البشري أكاديميا وتقنيا. أعلنت اللجنة المشرفة على مهرجان ربيع الشهادة العالمي انطلاق الدورة السادسة من المهرجان بمعرض للكتاب، افتتح في 14 من الشهر الجاري ويستمر لغاية 24 من الشهر ذاته في منطقة ما بين الحرمين وسط كربلاء، وبمشاركة وفود 18 دولة. وقال عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان ربيع الشهادة ميسر الحكيم أن أكثر من 40 دار نشر عراقية وأجنبية أخذت مواقعها المخصصة لها في جناح معرض الكتب في منطقة ما بين الحرمين. وكان مهرجان ربيع الشهادة الذي تنظمه اللجنة العليا المشرفة على إدارة العتبات المقدسة في كربلاء قد انطلق قبل 6 أعوام، وهو يتضمن نشاطات ثقافية وفكرية مختلفة، إذ شارك في دوراته للأعوام الماضية شعراء وفنانون مسرحيون وتشكيليون وباحثون في مجالات عقائدية واجتماعية، بالإضافة إلى دور النشر. وبين الحكيم أن مؤتمرا للبحوث سيقام وسيستمر من 16 ولغاية 21 من تموز الحالي، ويتضمن نحو 30 بحثا في مجالات علمية مختلفة، مشيرا إلى مشاركة وفود من البحرين والكويت ولبنان وسوريا وعمان والإمارات ومصر، إضافة إلى مشاركة شخصيات من دول أخرى مثل بريطانيا وهولندا وغانا والسويد وفرنسا وإيران وكرواتيا. ويذكر أن مهرجان ربيع الشهادة يقام في شهر شعبان من كل عام هجري بمناسبة ولادات عدد من الأئمة لدى المسلمين الشيعة، وانطلق للمرة الأولى عام 2005 وأصبح تقليدا سنويا، وهو يمول من قبل اللجنة العليا لإدارة العتبات المقدسة في كربلاء. محطتنا الثقافية لهذا العدد ستكون مع علم من أعلام الفكر العراقي في العصر الحديث أثار جدلا كثيرا وما يزال، وما تزال كتبه وآراؤه تتداول على نطاق واسع بين المثقفين والقراء العراقيين. إنه الباحث العلامة الراحل علي الوردي، والذي تصادف في مثل هذه الأيام ذكرى وفاته قبل 15 عاما. ونتوقف تحديدا مع مقال كتبه الباحث والناقد باسم عبد الحميد حمودي وعنوانه في ذكرى رحيله: علي الوردي علامة التنوير العراقي. ويستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى محاضرة ألقاها الراحل عشية 14 من تموز عام 1958، فيقول: في 13 من تموز عام 1958 وفي الساعة 7 مساء بدأت محاضرة الدكتور علي الوردي في حديقة جمعية خريجي الجامعات الأمريكية في بغداد عن شخصية الفرد العراقي وعملية التناشز الاجتماعي، وهو الموضوع الأثير لدى الوردي والذي قامت عليه مجادلاته الأولى. انتهى الاقتباس. ينطلق الكاتب من هذا التاريخ لأنه نفس تاريخ وفاة العلامة الراحل في عام 1995. آراء علي الوردي وكتبه وبحوثه ما زالت تثير الاهتمام الكبير في العراق وحتى خارجه، بل على الاهتمام ازداد بها مع مرور الزمن بحكم ما أثبتته التجارب التي مر بها الشعب العراقي من صحة تصورات الباحث الراحل حول بعض السمات الأساسية في المجتمع والشخصية العراقية. الباحث والناقد علي الفواز له تصوراته عن العلامة الراحل أيضا، وهو يرى أن علي الوردي كان متأثرا بمدرسة علم الاجتماع الأمريكي.
كان متأثر بمدرسة علم الاجتماع الأمريكي في الحديث عن صراعات كبرى أو صراع كما قلت ما بين البدارة والحضارة، ما بين الريف والمدينة، وما بين القوى التي تمثل هذه يعني هذه التشكلات، خاصة الصراع ما بين الأفندية وما بين الفلاحين. وربما كان علي الوردي كان يراهن على أن هذه التشكلات يمكن أن تلعب دور في خلق حراك داخل المدينة السياسية.
أما كاتب المقال فيستمر في استذكار علي الوردي من باب التواريخ التي تمثل المفارقات الكبرى في التاريخ العراقي المعاصر، فيقول في مقطع آخر من مقاله: لم يلتفت أحد صباح 14 من تموز عام 58 إلى أصداء محاضرة الوردي في جمعية الخريجين، لأن 14 من تموز حل ببغداد وحل معه عهد جديد، لكن النقاشات التي أعقبت محاضرة تموز كانت مثمرة، قادتها مجموعة ماركسية تصدت للوردي تحت مقولة حتمية التغيير الاجتماعي. انتهى الاقتباس. لعل من الجوانب المهمة في حياة وفكر المفكر الكبير الراحل أن أحدا من القوى والتيارات الرئيسة التي كانت فاعلة في الحياة العراقية لم تتجاوب مع طروحاته وتصوراته، هذا إذا لم تكن قد ناصبتها العداء أصلا، وهذا يصح بدرجة كبيرة على الاتجاهات اليسارية والقومية والإسلامية على حد سواء في مجتمع عرف التعصب والاستقطاب ولم يعرف التفهم والإصغاء. ولعل هذه الفجوة ومجمل التحولات التي حدثت في المجتمع العراقي هي التي حولت العلامة الراحل من التركيز على علم الاجتماع إلى التركيز على الجوانب التاريخية كما يرى الناقد والباحث علي الفواز.
لذلك علي الوردي تحول من عالم اجتماع إلى مؤرخ، يعني حينما كتب علي الوردي في مراحل لاحقة لمحات اجتماعية كان علي الوردي قد تخلى عن دور العالم السوسيولوجي فبدأ يتحدث عن التاريخ. لكن بتقديري أن هذه القراءة اللي تمثل شجاعة علي الوردي في أنه كان يلامس بشكل سري الخفايا التي صنعت أزمة الشخصية العراقية.
أما كاتب المقال فينهي مقاله عن العلامة الراحل مشيرا إلى ما أعقب وفاته من تحولات.
على الذكرى على الذكرى أظل عايش، على الذكرى يلي مضيت وبعيد صرت في حياة أخرى،
ومع ذكرى هذا العلامة الكبير الذي يمثل رمزا كبيرا في تاريخ الفكر العراقي المعاصر، ننهي مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، أملين أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
وسط عيني تاخذني وتبكيني، بعدكم قلبي احتار قلبي احتار
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.